اتفضل.
بالنسبة لحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث،
ايه
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث،
ايوه
غالب المشايخ عندنا استنكروا جدا هذه الفتوى، الماء،
نعم
وقالوا يعني لو كان الأمر كذلك لكان نقل إلينا بالإضطرار والأسانيد المتكاثرة انتقال الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار إلى أحد المساجد الثلاثة، وحيث لا يوجد ذلك يبقى لا يصح هذا الحكم، وما كل حديث صحيح يكون عليه العمل.
الله أكبر.
نريد الحقيقة لأن فضيلتكم لم يكتب شيئا، لم ينشر حتى الآن بخصوص هذه المسألة، فنريد أن احنا نجيب عن حجج هؤلاء المعترضين.
مش الله، أنا كتبت بعض الشيء. رأيتم رسالة قبل قيام رمضان؟
لا أنا رأيتها، لكن هذا مختصر جدا يعني.
مختصر
جدا. فنريد أن نشفيها إن شاء الله.
طيب، أولا يؤسفني أن أقول هذه شنشنة نعرفها من أخزم، وهي رد الأحاديث الصحيحة بالجهل بالعامل بها، رد العمل بالحديث الصحيح للجهل بمن عمل بها. وهنا قلت من قريب ومن بعيد إن الله عز وجل تعهد للمسلمين أن يحفظ لهم دينهم بحفظ الكتاب والسنة الصحيحة، ولم يتعهد لهم أن يحفظ لهم في كل حديث من عمل به من المسلمين. وهذا ما صرح به الإمام الهاشمي القرشي المطلبي الإمام الشافعي في رسالته المسمات بهذا الاسم الرسالة، قال: الحديث أصل في نفسه، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت دلالته واضحة وجب العمل به لأنه أصل في نفسه، ولا نتوقف عن العمل به حتى نجد من سبقنا إلى العمل به. نعم، أنا مقتنع تماما أن الحديث إذا كان يحتمل أكثر من وجه في معناه فهنا لابد لطالب العلم من أمثالنا أن يجد من سبقه إلى تفسير الحديث بالفهم الذي هو يجنح إليه، حتى يكون ذلك له مستندا في أنه لم يسئ فهم الحديث. أما إذا كان الحديث واضح المعنى جليا كالمبنى، فحينئذ لا حاجة للمسلم أو لطالب العلم أن يتوقف عن العمل بالحديث لأنه أصل في نفسه. حديثنا هذا، ولعل بعضكم ما سمعه، وهو قول عليه السلام: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، فهو على وزان الحديث المعروف، والمعروف عند كثير من المسلمين والمجهول عند آخرين منهم، إما أن يكون مجهولا رواية ودراية، وإما أن يكون مجهولا دراية ومعروفا رواية، ألا وهو حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. على وزان هذا الحديث جاء الحديث الذي نحن في صدد الكلام حوله: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وذكرها. القول بأن هذا الحديث لا يجوز العمل به لأنه لم يعمل به أحد من السلف، فهذا تعطيل للعلم بالجهل، تعطيل للعلم بالجهل. العلم هنا كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه إلى آخره. العلم قال الله، قال رسوله. فإذا نحن ما نقول رأيا من عندنا، وإنما نقول قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا علم. بماذا رد هذا العلم؟ بقول من سمعت من إشارة إليهم: لا نعلم. قولهم لا نعلم جهل، لا نعلم من عمل بهذا الحديث. هذا لو سلم لهم هذا الجهل ولم يكن عندنا علم آخر، وهو أن بعض السلف قد عمل بهذا الحديث، ألا وهو حذيفة بن اليمان، وهو راوي الحديث، حيث أنكر وعلى صحابي جليل وأصحابه من التابعين، وهو عبد الله بن مسعود، الذين كانوا يعتكفون في بعض المساجد أظن في البصرة. احتج حذيفة على هؤلاء المعتكفين بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث الصحيح: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فإذا قد أثبتنا العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث، وأثبتنا أيضا أن بعض السلف عمل بهذا الحديث وأنكر تماما كما ننكر نحن اليوم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. وقبل أن أنتهي من الكلام أو التعليق على هذا الحديث، لقد كان من عواقب فتح باب الاعتكاف في كل مسجد أن ظهرت بدعة عامة في كثير من البلاد، حيث يكتب على قطعة من الورق بخط كبير تعليما للداخلين إلى المسجد: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. من أين جاءت هذه البدعة؟ من فتح باب الاعتكاف في كل مسجد. ثم أريد أن ألفت النظر، نظر هؤلاء الريبيين والشكاكين في هذا الحديث وفي من عمل به من السلف: هل الاعتكاف المشروع مشروع في كل مسجد، سواء كان مسجدا جامعا أو كان مسجدا غير جامع، أو كان مصلا أو كان دارا؟ فما كان جوابهم عن هذا السؤال فهو جوابنا، وعندنا حيطة نستند فيها إلى حديث لا اعتكاف. فإذا قال قائلهم مثلا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سيقول الكثيرون، ولعل فيكم بعض الحاضرين من بعض الحاضرين، سيقولون: لا يجوز الاعتكاف في البيت. سنقول له: ما الدليل؟ عندك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتكاف في البيت في الدار؟ لا شيء من ذلك إطلاقا. ثم نرتقي درجة فنقول: ما رأيك في الاعتكاف في، ولو أنني خالفت بعض الآداب التي يذكرها بعضهم، ما تقول في الاعتكاف في مسيجد؟ لأنهم يقولون لا يجوز تصغير المسجد إلى مسجد، لكن بدل أن أقول ما قولكم أو ما قولك في الاعتكاف في مسجد صغير، لأقول لأنه لا نهي في ذلك، ما قولك في الاعتكاف في مسجد؟ سيقول أيضا بعضهم مش كلهم لا يجوز، وهكذا لا أزال أرتقي حتى أصل إلى المسجد، المسجد ليس المسجد، ولكن ليس مسجدا جامعا أي تصلى فيه الجمعة. هل يجوز الاعتكاف في مثل هذا المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة؟ فإن قال يجوز قلنا هاتوا برهانكم، وإن قال لا يجوز قلنا هاتوا مستندكم، وهكذا إلى أن لا نجد نفيا إلا هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا ما عندي جوابا أيضا عن هذا السؤال.
طيب.
فإذا كان لأحد كلام أسمعه إن شاء الله.
يقولون أيضا إن هذا الحديث كان موجودا تحت بصر الأئمة المجتهدين، ومع ذلك لا يؤثر عن واحد منهم سواء من المذاهب عليه الصلاة والسلام، سواء من الأئمة المتبوعين المعروفين أو من غيرهم، أنه أفتى بمقتضى هذا الحديث، وهذا مما يضعف دلالته.
لا، هذا ما ليس مما يضعف دلالته،
يقولون
هذا مما يضعف سنده، سنده هذا جمعه. على كل حال أنا أقول كما تعلمنا من بعض المشايخ، من الأحياء الأموات، هم ماتوا لكن خلفوا آثارهم، علم منهم أن نقول في مثل هذه المناسبة أثبت العرش ثم انقش، أعني نقول لهم ما دليلكم على أن هذا الحديث كان تحت بصر الأئمة المجتهدين ثم لم يعملوا به؟ هذه مجرد دعوة، والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناء وأدعياء. ثانيا بل ثالثا، ما هو المفروض في إمام من أئمة المسلمين إذا جاءه الحديث صحيحا صريحا صحيح السند صريح الدلالة، جاءه هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المفروض فيه هو الإعراض عن العمل به أم المبادرة إليه والخضوع له والاستسلام له، كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا شك أن الجواب عن مثل هذا السؤال هو أنهم عند حسن ظننا أنه إذا جاءهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا أن يخضعوا له وأن يعملوا به، فكيف هم يعكسون الأمر ويزعمون بأن هذا الحديث كان تحت بصر الأئمة ثم لم يعملوا به؟ هذا شيء. وشيء آخر، لقد أنكر الإمام الشافعي رحمه الله على رجل قال له: أنت تقول كذا حسب ما جاء الحديث، وفلان من العلماء المعروفين في ذاك الزمان يقولون بخلاف قولك، يقول له مستنكرا بصيغة استنكار شديدة جدا، يقول له: أتراني قد خرجت من الكنيسة؟ أتراني أشد الزمار في وسطي حتى أدع العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان وفلان؟ هذا شيء وشيء وشيء. قول الإمام الشافعي أيضا: ما من مسلم إلا وتخفى عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي، أو قال واضربوا بقولي عرض الحائط. هذا هو موقف العلماء، والذين يقولون بأن هذا الحديث كان تحت بصر العلماء ومع ذلك لم يأخذوا به، إنما يتهمونهم في دينهم وهم يشعرون أو لا يشعرون ما أدري، لعلهم يريدون أن ينقذوا أنفسهم من المخالفة في طريق أن يرموا الأئمة في المخالفة حتى تبرأ ذمتهم بزعمهم من العمل بهذا الحديث الصحيح. خلاصة الكلام، هب أن هذا الحديث أي حديث آخر كان تحت بصر إمام أو أئمة من أئمة المسلمين، هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث الذي يقطع بأنه كان قد علم به بعض علماء المسلمين ولكنه لرأي له لاجتهاد له لم يعمل به، أفيجوز لمن ثبت عنده وثبت وجوب العمل به أن يدع الحديث لأن فلانا وفلانا من العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث؟ الجواب أيضا معروف من كلمات الأئمة الأربعة التي منها وقد اتفقوا عليها: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومعلوم بصورة تفصيلية من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهي التي طبعت مرارا وتكرارا بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإن الباحث في السنة والباحث في أقوال الأئمة الأربعة فضلا عن غيرهم يجد كل واحد منهم قد ترك العمل بحديث ما، ونستعير العبارة التي نقلها آنفا لكي نضعها في موضعها، نعلم أن بعض الأحاديث كانت تحت بصرهم ومع ذلك لم يعملوا بتلك الأحاديث، لكنها قد وصلت إلينا دون أن يصل إلينا ما يعارضها، فهل نحن ندع العمل بها لأنهم تركوا العمل بها وقد كانت تحت بصرهم فعلا؟ من الأمثلة